مع الدليل، لكن تحكيم هي فكرة قائمة في بلادنا وفي وعلى الساحات الفكرية. يعني كيف يتحكم العقل في النص، وكيف نوفق بين العقل والنقل؟ وهذه قضية عقدية أنت طرحتها كثيرا.
الله يبارك فيك شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية العلاقة بين العقل والنقل، بعض العقلانيين يظن أن أصحاب المنهج السلفي، والمقصود بأصحاب المنهج السلفي اللي هم السائرون على نهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين في فهمهم لكتاب رب العالمين، أنهم يعني يحطون أو يحدون من قدر العقل. وهذه حقيقة عجيبة جدا جدا، لأن الكلام اللي بيتكلموا عنه لا علاقة له بالواقع، لأن أعقل الناس وأفضل الناس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هم أهل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش أعقل منه ولا أفضل منه. هذا من ناحية المبدأ. لكن لما ننظر إليها بالعقل هتلاقي أن أفضل من يحترم العقل هم أصحاب المذهب السلفي. السبب في ذلك سبب بسيط، أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له عقلا وصنع هذه الصنعة وأنزل لها وحيا. يعني احنا بنقول من ناحية العقل لما نيجي نحسبه، صانع الشيء هو أولى من يقوم بإرشاده ووضع نظام التشغيل له.
نعم.
يعني فيش ولا عقل هيختلف معنا فيه، حتى العقلانيين نفسهم لما تقول اللي صنع صنع، مش هو أولى أن يقوم بتشغيلها وأن يبين العلة في صناعتها وأن يقول هذا يصلحها وهذا يفسدها؟ يقولك نعم. طب ليه عقولكم تغلق عندما تأتون إلى رب العزة والجلال الذي خلقكم وقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ أنزل هداية من السماء، هي الوحي. الوحي أجمعت الأمة على أن الوحي ممثل في الكتاب والسنة، وحي متلو محفوظ بلفظه هو كتاب الله عز وجل، ووحي بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الكلام، يعني يعبر عن المعنى اللي جاء من عند الله عز وجل بكلامه هو صلى الله عليه وسلم. إذن القضية هنا دلوقتي يقولك أنا أريد أن أتثبت من النقل، أنا أريد أن أتثبت إذا كان ده وحي ولا مش وحي. بس هو هذا مال العقلانيين. تعال معنا نتكلم في القضية. أنت بتقول أنا أخذ بالقرآن وأترك السنة، ليه؟ ما هو اللي نقل القرآن هم اللي نقل السنة. غير كده كمان أن السنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه أنه قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه أو الكتاب ومثله معه. فأنا دلوقتي القرآن الوحي عبارة عن كتاب وسنة. فإذا واحد يقول لك عايز يهدم السنة تماما على أساس يقول لك أنا هاخد بالقرآن بس، لا، هذا كنا بتهدم السنة يبقى طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في دورهم، والطعن في السنة طعن في القرآن. فعلى أي أساس واحد
باعتبار أن القرآن أمر باتباع الرسول، ما آتاكم الرسول
فخذوه منهاكم عنه فانتهوا، والأحاديث كثيرة والروايات كثيرة جدا في ذلك. لكن هو المبدأ نفسه أما تيجي تحسبها من ناحية العقل، ابن تيمية لما قال في العبارة اللي هي توزن بماء الذهب قال إن العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح. العقل الصريح يعني الواقع،
هو أثبت هذا بمئات الأدلة،
له كتاب برء التعارض بين العقل والنقل 9 مجلدات في هذه الكلمة. العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. ليه؟ لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، هو اللي أرسل الوحي، هو اللي وضع له نظام التشغيل.
دكتور،
هل من المحال أن يرسل إليه ما يفسده؟
العقلانيين، ونحن لا نحاكم طائفة ولا مذهبا في هذا اللقاء، لكن هل ده يعني ما يدور في أذهان وفي أطروحات وفي كتابات وفي ندوات ما يسمى أصحاب المدرسة العقلية تحديدا، هل ترى في نوع من الترف الفكري أو العقلي أم شيء من الجهل أم فساد من للتأويل؟ يعني هم يؤمنون بالقرآن، لا ينكرون القرآن، لكن يفهمونه بطريقتهم، ينكرون بعض ما في البخاري ومسلم من باب أنه يعارض العقل، فهم يحترمون العقل الذي وهبنا الله إياه ويستدلون بالقرآن.
هم يتبنوا بذلك، لكن ابن تيمية وضع العلاج قال إذا تعارض العقل مع النقل، لو حصل فيه تعارض زي ما بيحصل من العقلانيين بالنسبة للسنة أو حتى بالنسبة للقرآن، يعني هو معرض القرآن، تم القرآن فيه أشياء أخبرك إزاي لو هو نظر إليها بالنظرة بتاعته هو اللي بيظنها عقل، هقول لك لا الايات دي ما تنفعش خالص. زي مثلا واحد يقول لك في حقوق الانسان ازاي يبقى للذكر مثل حظ الانثيين، هو مش مقتنع بها عقلي لان المبدا عنده فيه خلل. فبيقول لك ابن تيميه فيها اذا تعارض العقل مع النقل اللي هو الكتاب والسنه يعني فذلك لسببين، اما ان النقل لم يثبت يعني يكون حديث ضعيف، احنا عملناه نقل فده له حق يجيب حديث ضعيف زي انتشار الاحاديث الضعيف، هذه ليست من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون ان واحد تتعارض مع عقلي فهذا حق. واما ان العقل لم يفهم النقل، وهي دي القضيه اللي وقع فيها هؤلاء، هو ما فهمش الكتاب والسنه، هو يعني ظن ان ما في عقله من اصول اخذها من الغرب او من الشرق هي الاصل ثم حاكم اليها كتاب الله عز وجل. المشكله كلها يا شيخ مصطفى في العقلانيين او في غيرهم، زي ما كانوا بيتكلموا على قضيه مس الجن بالنسبه للانسان
على سبيل المثال،
او حتى بالنسبه على سبيل المثال او حتى بالنسبه لقضيه النظر الى الاسماء والصفات والغيبيات، سببها انهم يريدون ان يحاكموا عالم الغيب وكل ما يخص الحق سبحانه وتعالى وعالم الملائكه وعالم الجن الى مقاييس البشر التي منعنا الله من استخدام القياس فيه. قال ليس كمثله شيء فلا تضربوا الله الامثال، لا يجوز في حق الله ان نستخدم لا قياس تمثيل ولا قياس شمولي. فهو عايز يقيس الجن على انه شخص شبه البشر بالضبط، فاقول لك ازاي جسم هيدخل في جسم ما يعرفش ان الجسم الغيبي ده ممكن يخترق جدار، زي ما قلنا في ملك الموت لو واحد في قصر مشيد وهذا القصر مغلق وجاء اجله، هل ملك الموت هيعجز ان يخترق الجدار عشان يروح يجيب اجله؟ اذا كان الامر ده سهل بالنسبه له، فاذا مس الجن بالنسبه للانسان امر غيبي، لكن نصدق خبر الله تبارك وتعالى. فهو عايز يفسر المس بتفسير عقلي باي صوره من الصور، زي ما بعض الناس يقول لك ايه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. فجاء بعض الاخوه زي مدرسه كبيره عقليه زي منها مشايخ كبار واعلام زي الشيخ محمد عبد او غيره، قال ان الطير الابابيل عباره عن الميكروبات التي اصابتهم عشان يفسرها تفسير يتوافق مع العصر. لا سبحان الله، طير ابابيل جاءت وراها اهل مكه وقبط على جيش ابرهة ونشاهدوا ذلك وتواتر الخبر واخبر الله عنه، وهو يريد ان يفسرها تفسيرا عقليا عشان يقول لك انا بتوافق مع العقل. هذا ليس تفسيرا عقليا ولا ان انت كده بتخدم القران، لا انت تعارض حقيقه كونيه والله قادر على ان يفعل ذلك، ولا يعجزه شيء ان يخلق خلقا بمثل هذا يقضي على جيش كامل. فهي القضيه كلها ان في خلل في العقل، عدم فهم العقل بالنسبه للنقل، والقضيه دي اساسيه في فهم التوحيد. كيف نفهم عالم الغيب؟ كيف نؤمن بان عالم الغيب محجوب عن مداركنا وله مقياس اخر؟ ما اخبرنا الله عنه من حقائق معلومه المعنى نعم، اما كيفيتها فلا يعلمها الا الله. الله عز وجل يعلم كيف هو، كيف عالم الغيب، كيف جبريل، كيف ميكائيل، كيف هذه الاشياء شكلها ايه، نظامها ايه، وضعها ايه، نقول الله اعلم، اما ابقى اشوفها اقول لك. لكن هو يتخيلها كانها اجساد بشريه بتحكم نفس الاجساد اللي موجوده عندنا، ثم يريد ان يحاكم كتاب الله الى فهمه.
دكتور، الا نستطيع ان نقول ان كتب الدكتور الرضواني وعالم العقيده الذي يجتهد ويبحث فيه بالليل والنهار يعني واحد من الطرق والدروب التي يدندن فيها حول عالم الغيب ويبحث عن كنهه وعن جوهره ويتكلم فيه كلام بدقة شديدة كأنه يطلع على عالم الغيب، أم أنك تحاول استخراج الأدلة واستبطانها والوصول إلى يعني تدور مع الكتاب والسنة والفن؟
أن يكون فيه منهج علمي في أصالة المنهج السلفي المبني على كتاب الله وسنة رسوله والمعتمد على الكتاب والسنة وعلى نفس فهم سلف الأمة، بس بصورة عصرية بسيطة يفهمها العامة في كل نواحي التوحيد، في كل نواحي العقيدة، في الغيبيات، فيما يتعلق بتوحيد العبادة، فيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر اللي هي من أدق المسائل اللي الناس كلها تحتاج وتفتقر إليها، توحيد الربوبية وفهم علاقة فعل الإنسان بفعل الله عز وجل، وهل هو مسير أم مخير أو غير ذلك. أيضا ما يتعلق بحرية الإنسان ومسؤوليته عن فعله بالحكم العليا اللي موجودة في الكون. هل إحنا عملنا كتاب ليلة القدير في هذه الدورة خاصة أو في هذا الباب اللي هو متعلق بأفعال الله تبارك وتعالى بقضائه وقدره بحكمته بمسؤولية الإنسان عن فعله؟ أنت لما تنظر القرآن نظرة شاملة ترى منتهى الإبداع، يعني ما فيش أفضل من هذا يقدم للعالم. بس هي القضية جهل الناس بمثل هذه المسألة، أو أن عدم الحديث فيها بالصورة التي تتناسب مع فطرتنا.
ولكن أنت قلت يعني لك كلمة في ذلك يعني تذكرني بها، أهل السنة والجماعة يتعاملون مع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
نعم.
أليس فهم سلف الأمة إعلاء لدور العقل؟
هو هذا
يعني هذه مسألة
فهمهم فهم سلف الأمة
قد تكون حجة لك أو قد تكون حجة عليك.
ولذلك احنا حتى في قضية الأسماء الحسنى الموضوع بسيط جدا جدا، بس هم يحملونه أكثر من طاقته، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على كلمتين: أنظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، إن كان خبرا أصدقه وإن كان أمرا أنفذه. فأين في كتاب الله أو في سنة رسوله أنه أخبر عن نفسه بهذه الأسماء المشهورة اللي احنا قلنا فيها 21 اسم غلط؟ مش موجودة.
نعم.
طب يا جماعة هذه أسماء موجودة بديلة، فلما لا تأخذونها طالما إن ربنا فرض علينا ألا نسميه إلا بما سمى به نفسه،
وهي موجودة
بأمجلتها أنها توقفية. هذه القضية.
نعم.
لكن يجي واحد بقى يدافع بنظام بقى الهوى أو زي نظام القرآنيين أو غيرهم، إن عنده عقل وتصور لك معقولة إزاي وما إزاي الأمة على فترة طويلة تتعبد الله بهذه الأسماء. يا أخي من أهل العلم قال نأخذ اسما بلا دليل، نأخذ اسما من غير كتاب الله ومن سنة رسول، نسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله؟ مين اللي هيقبل منك كده؟ ولذلك العامي هتلاقيه على الفطرة يميل الكتاب والسنة، لك لا نأخذ الاسم اللي في القرآن والسنة مهما اجتمع الناس على عكس ذلك. ولذلك هي دي إن شاء الله عز وجل اللي هيكون لها الأثر، لأن دي كتاب ربنا سنة رسول، مش الدكتور محمود. الدكتور محمود هيموت وكل الناس ستلقى الله عز وجل وسيبقى الوحي. ولذلك كان فهم سلف الأمة أن يرفعوا كتاب الله وسنة الرسول على رؤوسهم، مش مهم بقى مين اللي رفعه.
نعم.
لكن أهم حاجة لا يأخذون قولا إلا بدليل. أين الدليل على تسمية الله بهذا؟ أو أين الدليل على هذا المعتقد؟ لكن لما يجي واحد يحط لي أصول عقلية ويفرضها على الناس وعلى الطلبة في المدارس، أصول عقلية، أصول عقلية دي إيه؟ يقول لك مثلا إيه؟ إن فيه صفات سلبية. إيه هي الصفات السلبية؟ هل هذه كتاب وسنة؟ لا، ده أصول عقلية، العقل شاف كده. طب العقل ده عقل مين؟ عقل فلان او عقل غيره من الناس؟ يقول لك والله يعني دي العقول والناس مشت على كده. لا، احنا ما عندناش كده. كده الامه ستظل في حضيضها. احنا شايفين الامه الاسلاميه في اقل ما يمكن الان من ناحيه القوه ومن ناحيه المستوى، واهل العلم في كل مكان دلوقتي لا ينهضون بهذه الامه بسبب ان الامور محتاجه تغيير. التغيير ده يرجع لايه؟ الى النص، الى الوحي، الكتاب والسنه. مش يجي اقول لك لا انا هاخد القران واسيب السنه، يبقى انا عارضت منهج السلف الصالح وعارضت الاصول. اخذ احاديث ضعيفه اقول لك ماشي اهي تمشي وخلاص، لا ما ينفعش، لازم كتاب وسنه ويكون بفهم سلف الامه، خبر يصدق وامر ينفذ وعلى هذا تجتمع الامه. والصادق، انا بقول الصادق المخلص لله تبارك وتعالى سيلتقي معنا.
نعم.
انما اللي في نفسه شيء او يكون امر جهل او ما شابه ذلك، الخلاف طبعا موجود وارد، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. موضوع القضاء والقدر باين مش هنقول في حاجة.
لا هو بس كان هذا مدخل مهم جدا لقضية العقل، ان احنا طبعا كان في حلقة سابقة فيها جدل حول قضية العقل وإنكار بعض النصوص وما إلى ذلك، واحنا الحقيقة في قناة الناس يعني نفتح بابنا للرأي والرأي الآخر،
هذا مطلوب صراحة،
لنجلي الحق أينما كان وحيثما كان وأيا كان صاحبه. يعني قضية القضاء والقدر والعلاقة بين الدعاء والقضاء، وأظن هناك في حديث لا يرد القضاء
إلا الدعاء،
وحديث أن الدعاء يرتفع وينفي فيقابل القضاء يعتلجان. يعني
هي الحقيقة يا شيخ مصطفى برضو مبنية على فهم أصول ما ورد في الكتاب والسنة. يعني لما أخذ الأصول من الكتاب والسنة غير لما أحط الأصول بعقلي وانظر الكتاب والسنة. فأنا لما أحط بدماغي تصور وبعدين أبص في الكتاب والسنة ما خالف هذا التصور أرده، وما وافقه أخذه، هذا المذهب يسموه مذهب الجهمية، وده اتكلمنا عنه سابقا. لكن مذهب السلف الصالح أن آتي إلى القرآن والسنة بكل ما فيهما وأشوف إيه الأصول اللي فيهم، أفرجه، أفرج الأصول دي وأقول واحد اثنين ثلاثة لأن الله قال كذا وكذا وكذا، ثم من خلال هذه الأصول أفهم كل النصوص. ولذلك احنا قلنا دلوقتي اتكلمنا احنا قبل كده على مراتب القدر، وعرفنا ان مراتب القدر مراحل بيمر بها اي مخلوق من ساعة ما هو معلومة في علم الله، قدرها الله في علمي ثم كتبها في لوحي ثم شاء كونها ثم نفذها وخلقها.
وبالمناسبة ان تقول معلومة في علم الله، والمعلومات او علم الله قديم أزلي،
نعم،
وليس معلومة طارئة.
لا
يعني ولله
نحن نتكلم مسألة التقدير والقدرة. ربنا سبحانه قدر الأمور في علمه
سبحانه،
فقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وبعدين كتبها في اللوح المحفوظ. فإحنا نقول علم مرتبة الأولى، ذلك مرتبة القدر، يقول لك علم وكتابة ومشيئة وخلق. لما يخلق الحق سبحانه تصبح واقع، نقول هذه تمت بقدر الله عز وجل بتقديره وقدرته، دي اسمها مراتب القدر. في حاجة تانية أهل السنة والجماعة تكلموا عنها اسمها أنواع التقدير. لأن ربنا لما ذكر في 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 تقديره ذكر أقلام، يعني بيقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا غلام إني أعلمها كلمات، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فذكر الأقلام جمع، ما ذكرهاش مفرد.
صحيح.
مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال، أو الحديث اللي ورد عن النبي عليه السلام وده
رفع القلم عن ثلاث،
رفع القلم، أو في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب، قال أكتب كل شيء هو كائن
الذي علم،
علم بالقلم
القلم.
لكن يتكلم على أساس أن فيه قلم وأقلام، فتنوع الأقلام إظهارا لحكمته سبحانه وتعالى، ونفاذ ما كتب في الأقلام إظهارا لقدرته سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا إن موضوع القضاء والقدر والتوحيد كله بيدور حول الإيمان بقدرته التي تظهر ربوبيته لخلقه، والإيمان بحكمته التي تظهر عدله في خلقه.
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام،
أقلام
والبحر يمده،
لبيان مدى علم الله عز وجل والكلمات اللي كتبها في اللوح المحفوظ، ولو شاء لكتب ما شاء. فهنا بالنسبة لأنواع الأقلام وأنواع التقدير نفسها، لما تكلموا عنها في من خلال الأدلة اللي ورد في القرآن والسنة، تكلموا عن خمسة أنواع من التقدير اللي لازم نعرفها ونعرف خصائصها، لأن حتريحنا كتير. وأي واحد من المشاهدين لو بيتابعنا وبيركز في الكلام هيلاقي الأمور سهلة ولذيذة كمان، يعني
حتى الناس بيتصلوا بيها بيقولوا إحنا بنكتب وراكم.
الله يكتبك. هنا بالنسبة لأنواع التقدير عندنا خمسة أنواع من التقدير. النوع الأول بيسموه تقدير أزلي. أزلي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في علم الله عز وجل، وقدر الله مقادير الخلائق، يبقى ده عام وشامل لكله، جن وإنس وملائكة وكله كله،
والسماوات الأجال والأرزاق والطعام والأقوات،
يعني لا يخص الإنسانية فقط ولكن عام كله. هذا يسمى التقدير أزلي. أزلي لأنه كتب في اللوح المحفوظ، وهذا التقدير له خصيصة. إيه الخصيصة اللي تميزه؟ أول حاجة إنه تقدير عام وشامل كامل بكل الخلائق. الحاجة الثانية إنها
بسرعة دكتور، أثر الإيمان بهذه الجزئية إن الله قدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر قبل إيجاد الخلائق بخمسين ألف سنة. الأثر في
الجزء الحقيقي الرجوع إليه على طول والاستعانة به، لان الامور لا تخرج عن يدك.
التفويض،
ما انت هترجع هتروح فين؟ هقول لك ازاي؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا ملجا ولا منجا منك
الا اليك،
الا اليك، اللي هو ايمان بقدره الله عز وجل، اظهار توحيد الربوبيه. لكن نشوف بقى خصيصه التقدير ده ايه. دي مهمه لازم نتابع. اول حاجه في هذا التقدير انه عام وشامل جميع الخلائق. الحاجه الثانيه ان هذا التقدير كتب قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، كتب في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث،
دي معلومة عقيدة،
ده عقيدة،
يعني هذا
على أدلته
وهذا العدد يعني لا يعني ينبغي أن يجادل فيه أحد،
لا لأنه
حديث عليه دليل ونص،
هو حديث متفق عليه. وبعدين احنا في منة القدير، يعني بعض إخواننا بيقولوا ايه، احنا بنسمع الحلقة، يعني احد إخواننا الدعاء ربنا يبارك فيه. انا بسمع الحلقه وبتبسط منها جدا، بس بعدها بلاقي ان المعلومات بتطلع عايز امسكها، فعشان يمسكها لازم يرجع الكتاب، والكتاب طبعا موجود فيها بالنسبه ل... فهي مكتوبه كلها ومدونه الحمد، بس نظرا لضيق الوقت احنا بنختصر بشيء مركب.
هو لقاء العقيده تفتيح موضوعات يعني.
نعم نعم الله يبارك فيه. فهنا نرجع للتقدير الازلي اللي بيميزه ايه؟ اولا ان هو عام وشامل، كتب في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض ب5000 سنة.
نعم.
الخصيصة الثالثة ان ربنا سبحانه وتعالى ضن به، يعني ايه؟ يعني اللي مكتوب فيه سر ما كشفوش لاي حد اطلاقا، او ما بيكشفوش لاي حد الا ان يشاء فيعلم رسولا او نبيا بان في اللوح المحفوظ كذا وكذا، او ان فلان ده هيموت ويدخل النار.
هل نستطيع، يعني أسأل الله أن يغفر لي هذا السؤال، أن نقول لماذا أخفى الله عنا؟ أما الحكمة
إظهار الحكمة، ما أقول لك يبقى دلوقتي إحنا بس نعرف خصائص التقدير الأزلي. إن أول حاجة إن هو عام وشامل لكل الخلائق. تاني شيء إن اتكتب قبل ما يخلق السماوات والأرض ب50000 سنة.
نعم.
التالت شيء إن ربنا سبحانه وتعالى أخفاه، اللي هو بيقول لك عليه في كلام الإمام الطحاوي وأصل القدر سر الله في خلقه. لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فاللي يقول لك ان اللي في اللوح المحفوظ حد بيطلع عليه، لا، المعلومه دي صحيحه من غير صحيحه ولا تصدقوه. الحاجه الاخيره بقى ان اللي اتكتب فيه ما بتغيرش. ما فيش فيه محو ولا اثبات، اللي اتكتب خلاص. التغيير ما لا يلحق ما في اللوح المحفوظ.
هنا سؤال سريع يلح عليا يا دكتور، مساله استراق السمع اليس هي نوع من الاطلاع على الغيب؟
اطلاع بقى على انواع التقديرات اللي جايه، ما احنا لسه دلوقتي
في انا بستعجل معلش.
ممكن يبقى على التقدير العمري، على التقدير السنوي، على التقدير اليومي، لكن على النوع الاول والثاني لا. الله يبارك فيك.
نعم. فانواع التقديرات احنا قلنا،
احنا قلنا التقدير الازلي خلاص
خمسه،
احنا هنتكلم عنها بالتفصيل، بس ده الايه الميزه اللي بتميز كل نوع من الانواع عشان نعرف ايه اللي بيتغير وايه اللي ما بيتغيرش وكده.
التقدير العام،
العام الشامل اسمه التقدير الازلي.
نعم.
هذا لا يتغير ولا يتبدل، وهو سر الله في خلقه.
نعم.
وشامل لكل الخلائق. النوع الثاني اسمه التقدير الميثاقي. والتقدير الميثاقي هذا خاص، اخص شويه من التقدير الاول.
نعم.
التقدير الميثاقي بيخص الانسانيه فقط، يخص الإنسانية فقط.
الأول تقدير أزلي،
أزلي
يعم الخلائق.
الثاني اسمه تقدير ميثاقي.
ميثاقي
يعني إيه ميثاقي؟ هذا التقدير تم يوم أخذ الميثاق على بني آدم،
اللي هو عليه دليل آية الأعراف.
آية الأعراف
أخذ ربك
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ودي فيه يعني من المعلومات اللي تحتاج إن إحنا نقف عندها وقفة، بس هنرجع لها تاني.
نعم.
التقدير الميثاقي هذا التقدير ربنا حدد فيه، هو طبعا داخل في التقدير العام الشامل، بس في تقدير عام واخص واخص منه واخص لغايه ما تصل
في مخلوق أخص. معني بيه وهم بني
ادم بس. فقدر فيه اهل الجنه واهل النار. بيميز هذا التقدير الخصائص اللي موجوده في التقدير السابق من جهه ان هذا يوم ربنا اخذه على بني ادم او قدره على بني ادم يوم اخذ الميثاق، خلقت هؤلاء الجنه وبعمل اهل الجنه يعملون، وخلقت هؤلاء النار وبعمل اهل النار يعملون. التقدير ده برضه فيه ميزه هي ان ما بتغيرش
ايضا، مما لا يبدل ولا يغير.
والحاجه الثانيه كمان ان ما فيش فيه تغيير، ما فيش فيه محو ولا اثبات. حاجه كمان ان لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك يطلق على التقدير الازلي والميثاقي التقدير المبرم.
نهائي يعني ما فيهوش
مبرم او قضاء مبرم انتهى. لما نقول مثلا رفعت الاقلام وجفت الصحف وما فيش تغيير فيها خالص، يبقى المقصود بذلك المبرم الميثاقي.
ومن الميثاق يعني ان هذا من اهل الجنه
وهذا من اهل النار. بقى هو ربنا ما عرفش حد، فلذلك واحد لك طب ما هو كتب اهل الجنه والنار. ما انا بقول لك دلوقتي هو كتب صحيح اهل الجنه والنار، وهذا يخص رب العزه والجلال، لكن ما قالكش انت من اهل الجنه ولا من اهل النار.
لكن انت يا دكتور فضلتك بتقول ان من القضاء المبرم الذي لا يبدل ولا يغير،
لان خلط حد في اهل الجنه
والنار. عندنا حديث قد يكون في شبهة اعتراض أو يعني إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه.
جاي لسه في الأنواع التانية.
أنا مش عارف أتكلم، لكن ضروري حق المشاهد إن إحنا
هو حق. أقول لك هو المشاهد لو صبر معنا في الأنواع التقدير إن شاء الله يوصل.
المشاهد صابر، أنا مش
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. يبقى دلوقتي عندنا تقدير أزلي وتقدير إيه ميثاقي، ويطلق على الاثنين معا قضاء مبرم أو تقدير مبرم، انتهى، ما فيش فيه تغيير ولا تبديل وما حدش بيطلع عليه. نيجي بقى للحاجات المتعلقة بالأسباب. عندنا نوع اسمه التقدير العمري.
أيوة.
بس ده بقى أخص شوية، أخص بكل إنسان على حدة،
بأجل أجل أفراد
اللي هو عند نفخ الروح في الجنين. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. لما يرسل الملك بقى، الملك هنا احنا بنعتبر الملائكة بصفة عامة يعني، ودي برضو محتاجة شرح وتفصيل وهنتكلم عنها بالتفصيل لأن الموضوع مهم. الملائكة أسباب غيبية، يعني
مكلفين
بتنفيذ أوامر معينة.
نعم.
الملائكة ما تعرفش إيه اللي في اللوحة، لان اللي في اللوح المحفوظ الازل والميثاق اللي اتكلمنا عنه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم.
فبتجي لهم اوامر من رب العزه والجلال، الملك بينتظر الاذن، فربنا يقول له يعني اكتب، هو نفسه يقول يا رب هذا الشخص ذكر ولا انثى، ما اجله، عمره، رزقه، شقي او سعيد. يبقى الملك بيتلقى اوامر من الله تبارك وتعالى، مش بيروح ياخدها من اللوح المحفوظ. خلي بالك من النقطه دي،
من الله مباشره،
من الله مباشره
سبحانه وتعالى.
فهنا الاوامر والادله كتير برضه دي تابع في الحلقات اللي احنا هنعرض كل دليل ونتكلم عنه. فهنا الملائكه اسباب، والاسباب بتقبل التغيير على طول. فلما قلنا اسباب يبقى الاسباب يدفع بعضها بعض، بس الاسباب على نوعين، في اسباب غيبيه اللي هي الملائكه، واسباب مشهوده زي الدواء سبب في المرض في رفع المرض، او الدعاء سبب في رد القضاء. التقدير العمر ده يا شيخ مصطفى نقول عليه ايه؟ نقول عليه القضاء المعلق
غير المبرم.
غير المبرم معلق باسباب، لان في اسباب اهو، اسباب ملائكه غيبيه او اسباب مشهود. فالاسباب بيدفع بعضها بعضا، ودي حكمه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى التقدير العمري خاص بكل انسان على حده. نيجي بقى للتقدير رقم 4. التقدير رقم 4 دي تقدير يخص البشريه او الانسانيه على مدار سنه واحده بس،
اللي هو السنوي.
السنوي تقدير بيسموه تقدير سنوي، وده بيحصل في ليلة القدر.
سبحان الله.
إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الأوامر دي بتنزل الملائكة باللي هيحصل في الكون، اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا،
فيها يفرق كل أمر
الحكيم أمر معين. ده اسمه تقدير سنوي، هو ده بقى اللي بتحجب فيه الشياطين عشان ما تسترقش السماء. السؤال انت قلت عليه، يبقى اذا الشياطين بتحاول تسترق السمع في الايام العاديه، ففي اليوم اللي هو فيه تنزيل المقادير الخاصه بمدار سنه واحده بس، الملائكه هنا الشياطين بتحلم، لان في تقدير بينزل، فالملائكه بتنفذ اوامر لانها اسباب. بقي نوع من انواع التقدير.
لا انا عايز اقف عند دي، يعني هل الملائكه يحاولون اختراق قدر الله، قدر الله عز وجل؟
لا مش اختراق، تنفيذ الاوامر الخاصه بمتابعه امور الانسانيه. يعني فلان المطر ينزل في المكان الفلاني في الساعه الفلانيه، وفلان ده يتولد في الساعه الفلانيه، وينزل اوامر او وحي على الرسول عليه السلام مثلا في ايام الوحي من القران، هينزل جبريل كذا وكذا وكذا على مدار السنه دي. إن انزلناه في ليله القدر، نزوله في ليله القدر فنزول متواصل على حسب الليلة دي، بينزل فيها مجموعة الأوامر لإدارة العالم في هذه السنة. وفي بقى حاجة اسمها التقدير اليومي الختامي، اللي فيه بقى وقوع اللي في اللوح المحفوظ، كل يوم هو في شأن، تتقلب الأسباب عشان تنتهي عشان توافق اللي موجود في اللوح المحفوظ.
سبحان الله.
فهذه الثلاثة الأخيرة، العمري والسنوي واليومي، ممكن تتغير
لحكمة.
ليه؟ لأنها تتعلق بالأسباب. يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في أيدي الملائكة من الثلاثة دول، وعنده أم الكتاب، ده مفيش تغيير.
في كلام في قضية يمحو الله ما يشاء ويثبت يكون يعني أوضح من هذا؟
أم هو ده لسه احنا بنتكلم على الصورة الإجمالية اللي تصورها معنا المشاهد، عشان بعد كده لما نشرح يبقى هو معانا. فنقول على الثلاثة دول ممكن يتغير، يتغير. ممكن يطلع عليه الملك، يطلع عليه الملك،
مأذون له
فيه. هو يكتبها اصلا عنده الاوامر كلها بيكتبها. بس هل الملك يعرف ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ ما يعرفش، لا يطلع على ما في اللوح، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى عندنا تقدير مبرم.
علة تسمية هذا اللوح باللوح المحفوظ مين محفوظ؟
محفوظ من ان يتغير او يتبدل او يطلع عليه احد. ليه؟ لان لو اطلع عليه لفسد الكون.
سبحان الله.
ما هو لو واحد عرف وقال انا شفت في اللوح المحفوظ زي بعض الصوفية او غيرهم يزعمون انهم يقرؤون ما في اللوح. ده لو كانت القضية كده، واحد قرأ ما في اللوح ان هو في النار او ان هو في الجنة، لبطل العمل، يقول لك خلاص ده انا في رايح الجنة مهما اعمل مفيش اي عقاب.
ده له علاقة بالعلم اللدني.
اي ما هو لك هو يقصد بالعلم اللدني ان ربنا يجيب له وحي غير الوحي اللي هو في كتاب الله وفي سنة رسوله. يقول لك ده الهام جالي او وحي جالي من عند ربنا سبحانه وتعالى.
ده طبعا ده كلام
غير الفتح. الفتح ده امر ثاني. الفتح ان ربنا يعطيه فهما في كتاب الله عز وجل او في سنة رسوله، او يتوصل به الى شيء يخرج به كتاب الله سبحانه وتعالى للناس فيفهمه. هذا بيبقى فتح. يعني ممكن مثلا واحد
زيادة الإيمان
أو لتعريف الناس بحقيقة أو شيء موجود في الكتاب والسنة غابة أو ما شابه ذلك. فهي دي القضية. بخلاف ما يقولك لا علم لدني، علم لدني اللي بيقولك فيها سندنا ليس حدثنا فلان عن فلان الأموات، ولكن حدثني قلبي عن ربي. يقولك ينام الذي فهو الصبحية
شكل
شوابع
نعم. فهو تقدير التقديرات الثلاثة، تقدير عمري
عمري وسنوي ويوم. هذه تقبل المحو الإثبات. يعني ممكن واحد يقول لك إيه، هل عمر الشخص يتغير؟ طب احنا خلينا الأول قبل ما نتكلم فيها نضرب مثل بسيط. يقول لك إيه الحكمة في كده؟ يعني ليه تقدير أزلي شامل لكله، وتقدير أخص شوي خاص بالإنسانية كلها، وتقدير أخص خاص بكل إنسان وعمره على طول العمر، وتقدير أخص خاص بسنة واحدة في حياة الإنسان وحياة البشرية، وتقدير أخص منه بكل لحظة كل يوم هو في تقدير يوم. إيه العلة في كده؟ لأن هو ده الكمال في التدبير. لأن إحنا نقول مثلا على سبيل المثال، لو واحد هيعمل مشروع ضخم كبير أو خطة ضخمة هتدير العالم كله أو ما شابه ذلك، لما تلاقي مثلا شركة عالمية ولا شركة عالمية فلها مؤسسة كبيرة كبيرة جدا جدا، لها لائحة تأسيسية ما تتغيرش، وكل مكان له فرع. وكل فرع له ظروفه وله ملابساته. فعلشان تدير هذا العمل بهذا الشكل لازم يظهر فيه الحكمة. بخلاف لما واحد يبقى عنده مجموعة أوامر وما عندهش القدرة على تنفيذها ولا قادر ان هو يسوسها. يعني احيانا مثلا تلاقي دولة تعمل خطة لإدارة البلاد سموها الخطة الخمسية أو الخطة الرباعية أو الخطة السداسية. الخطة دي عشان تتنفذ طبعا كل بلد لها خطة، جزء من هذه الخطة، وكل مركز له خطة، وكل قرية لها خطة داخل هذه الخطة. فأحيانا الخطط دي ما تيجي تتنفذ ينفذوها على الأماكن المرموقة واللي فيها الناس الكبار، والباقي الخطة دي ولا لها أي علاقة، ده مكتوبة في الأدراج. يعني هذا تصور مثلا لما تلاقي طريق اترصف وتعاد رصفه على الورق وهو الواقع ما فيش فيه حاجة،
وطبق الخطة مخطوطة.
أي الخطة طيب.
نعم. طب. يعني قضية برضو احنا نقول هذا التجزئة، أنت تظهر الحكمة من وراء
كمال الحكمة،
كمال الحكمة، تدبيرات ثلاثة أو تقديرات ثلاثة،
عمري وسنوي ويومي. هذه تتعلق بالأسباب.
من باب الحكمة أيضا حتى يعني يوقن العبد أنه ليس متروكا في جزئياته، يعني كل نفس يتنفسه مقدر في هذه اللحظة، كل إشارة كل حركة كل هذا ما أثر ذلك على العبد. هل يصيبه بعجز المتصوفة كن مع الله كالميت بين يدي المغسل مثلا، أم عليها أن يأخذ بكل الأسباب مع التفصيل؟ أنا عايز الأثر السلوكي. يعني
الأثر السلوكي طبعا لما الإنسان يشعر أن كل صغيرة وكبيرة يعني في منتهى الدقة والحكمة،
سبحان الله،
وأيضا في منتهى الكمال بالنسبة لتنفيذ القدرة، تجد ان مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى كتب المقادير وقدر كل شيء ان الشخص يتواكل او يقول لك خلاص طالما كل شيء مكتوب انا في ايدي. ايه ده انت كلمتنا على اساس ان حتى كل لحظة حتى الجنين في بطن امه بيتبعوا الملائكة وبيكتبوا وبيعملوا وبينفذوا كل ما اراده رب العزة والجلال او شاء. احنا عايزين نقول إن هذا فقط إحنا قلنا بالنسبة للتقدير المبرم والتقدير المعلق. في التقدير المعلق علقه الله بأسباب اللي هو سعيك أنت وكسبك وأخسك بالأسباب، ده محسوب. يعني الواحد يقول لك ايه دلوقتي مش كل حاجه مكتوبه؟ ما كل حاجه مكتوبه، بس مكتوب انك لو اخذت بالسبب للحصول على الشفاء ده من قدر الله ومكتوب في اللوح المحفوظ، ولو تركت السبب وتركت نفسك للهلاك وقتلت نفسك برضو ده مكتوب، بس هيطلع في المسألة ايه؟ ان انت باشرت الاسباب واخذتها، فحق عليك قول الله تبارك وتعالى ان كان فيه جزاء في الجنة، او ان انت اهملت فظهر عبد الله تبارك وتعالى حين يعذب الشخص او حين يوقع عليه العقوبة. يبقى في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالاسباب فقال اياك نعبد، فالعبادة مبادرة واخذ ومجاهدة، ثم قال وإياك نستعين. فإياك نعبد أظهرت حكمة الله عز وجل في تدبير هذا الكون، أن الإنسان يقول لك لا، ده أنت قمة الأسباب وقمة العقل أن أنت تأخذ بالأسباب على أشدها وعلى أكملها. مش زي ما بعض الناس يقول لك لا، شوف إحنا زي ما بعض إخواننا يقول لك الناس بيتكلموا في الفنت وثانية وأنت قاعدين تقول القرآن وسنة. طب وأنا أعمل لك إيه في الفنت وثانية اللي تتكلم عنها يعني؟ الفنت وثانية أخذ بالأسباب. كل المسلمين أمروا بأخذ الأسباب على أشدها وهم مقصرون فيها، والله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
كل أسباب التقدم
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. أغلب الأمة متواكل والشباب عاطل، ما فيش واحد عايز ياخذ بالأسباب على قدر ما يستطيع.
والإسلام بريء وأكيد الإسلام بريء.
أنت لما تقولي مثلا أنا شايف منظر غير حضاري على الإطلاق في بعض المدن أو في بعض الأماكن من الأشياء اللي موجودة في الشوارع والمخالفات والزبالة والأشياء دي، وكل واحد يقول لك يحط المسؤولية مثلا يقول لك ده المجلس ما بيعملش أو الإدارة ما بتعملش. طب وانت نفسك فين؟ هو بينتظر لما حد يعمله. احنا بنتكلم على أساس لو حصل فيه تعاون واشتراك وأخذ بالمبادرة وبالأسباب هتظهر الدنيا جميلة وهيظهر الحياة نظيفة، وهذا أيضا من قدر الله تبارك وتعالى. يعني سواء أنت أخذت بالأسباب أو لم تأخذ بالأسباب كله من قدر الله، بس المسؤولية كاملة تقع عليك، فلا بد من المبادرة، ولا تقول أنا سأتواكل.
الكسب كل نفس بما كسبت رهين،
ده الأثر الحقيقي بالنسبة للأمر. لكن احنا بنتكلم في قضية القضاء والقدر بنفصل فيها على أساس إن هذه المسائل مهمة جدا لفهم كتاب الله وسنة رسوله، وما يجيش واحد يضرب القرآن بعضه ببعض أو يضرب القرآن بالسنة. يقول لك إزاي يعني صلة الرحم تطيل العمر؟
سؤال.
أو إحنا زي ما بتدعي مثلا يا طويل العمر، هذا الدعاء موجود في دول الخليج كلها، أخبرك إزاي طويل العمر أو أطال الله عمرك، هذا دعاء. طب هذا الدعاء مشروع؟ بالنسبة للدعاء مشروع، ما فيش فيه أي مخالفة ليه، لأن طب العمر مكتوب. فإحنا نقول له هنا بقى العمر مكتوب في اللوح المحفوظ في القضاء المبرم ما بتغيرش، إنما في القضاء المعلق معلق بأسباب، فأنا أدعو الله فأستجيب وده كله مكتوب. فممكن يقول للملك اكتب عمره 50 ولو وصل رحمه زوده 10. طب واحد يقول لك طب واللي في اللوح المحفوظ؟ ما هو الملك ما يعرفش عن اللي في اللوح المحفوظ حاجه.
اي كتاب هذا المقصود في قول الله تعالى لكل اجل كتاب؟
ما هو لكل اجل كتاب وقوع الاحداث على نهايتها على حسب الكتاب اللي موجود في اللوح المحفوظ.
ما هو مبرم في الكتاب،
ما هو مبرم، مش على ما هو معلق. ده معلق، ده فيه دعاء واخذ بالاسباب. يعني حتى ليله القدر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. لما شرع الاعتكاف في رمضان في العشر الاواخر؟ لان دي فيها ليله القدر. فتنزل المقادير مرتبه على الاسباب وفق طاعه العبد لربه. فان دعا ربه والله تبارك وتعالى كريم ومن كثرة دعائه أن يفرج كربه وأن يغفر ذنبه، وإن كان نفسه يحج يحج أو شيء من هذا القبيل، ويعني صدق في دعائه، ربنا سبحانه وتعالى يرتب للملائكة إن لو دعا اكتبوا له كذا. الملائكة طبعا ما تعرفش هي ساعتها إيه اللي في اللوح المحفوظ، لكن هي بتنفذ أوامر.
هي ليلة تدبير خاص.
تدبير خاص، التدبير الخاص على أساس متعلق بأرزاق العباد. زي ما ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ودعاء أهل القرى وإيمان أهل القرى والبركات النزلة كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. ولذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي مما في أيدي الملائكة وعنده أم الكتاب. يجي واحد يقول لك لا، تم احنا نقول إيه صلة الرحم تطول العمر، يعني تبارك فيه ونفسر طول العمر البركة. وأغلب الكثير من الناس بيحاولوا كده على أساس إيه؟ إن هو مش مستوعب أدلة الكتاب والسنة بالصورة اللي فهمها سلفنا الصالح. اللي استوعبها سلفنا الصالح، ولذلك هنقول ان اللي هيفهمها فبيضطر ان هو يدخل عقله. فلو ادخل عقله اولا النصوص بغير ما تحتمل، وبدا يعبث في كتاب الله عز وجل، يبقى احنا بنقول لازم نرجع الى كتاب الله والى سنة رسوله عشان ناخد منها الفهم الصحيح.
سؤال، قضية الجنة والنار وتعلق مصير العباد يعني من القضاء المبرم، انت قلت هذا
من القضاء اللي موجود في القضاء المبرم. هي في نقطة محتاجة برضو الى بيان والى شرح. احنا نقول القضاء المبرم، نلخص القضية تاني عشان ايه المشاهد يبقى معنا فيه. بنقول ان في تقدير مبرم وتقدير معلق بالاسباب. التقدير المبرم هو التقدير الازلي والميثاقي، ما كتب فيه لا يمكن ان يتغير او يتبدل. قضى الله فيه اهل الجنة والنار في علمه وخص نفسه بعلم ذلك، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ده اسمه يسموه تقدير مبرم. التقدير المعلق معلق بأسباب، والأسباب على نوعي، إما أسباب مشهودة أو أسباب غيبية. فالأسباب الغيبية دي اللي محتاجة بس إيه بسط وشرح إلى حد ما شوي. الأسباب الغيبية اللي هي الملائكة، فالملائكة مدبرة، أقسم الله بهم وبدورهم في هذا الكون، فقال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، دي كلها ملائكة أقسم الله بهم وبدورهم. فواحد يقول لك طب هو ربنا يعني محتاج الملائكة علشان ان هم يقوموا بتدبير هذه الأمور؟ ما اللي في اللوح المحفوظ ينفذ وخلاص. يقول هذا يظهر قدرته لكن لا يظهر حكمته. فالحكمة تظهر من خلال ابتلاء الإنسان بالملائكة، لأن لهم قصة سابقة. إيه هي القصة السابقة؟ إن ربنا ابتلانا بالملائكة في مسألة السجود، وده حجينا إن شاء الله في المجلد الثاني لما نتكلم على المسألة في مثل القرير، إن ربنا أمر الملائكة بالسجود لما هم قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فلما سجدوا لآدم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بتدبير أمور المخلوقات بحيث يتولوا الإشراف على كل صغيرة وكبيرة في أمور هذا الإنسان اللي قالوا فيه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء.
الحقيقة يعني طبعا القضية فيها ضبط يعني الوقت أوشك، لكن احنا معنا اتصال. أستاذ أمين شامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ مصطفى.
أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا
فضيلة الشيخ محمود رضواني. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ربنا يبارك فيك.
أنا فضيلة الشيخ مصطفى، بس كنت أنا سمعت لوح المحفوظ أكثر من مرة واخدها حضرتك، فكنت عايز أعرج بس على يعني لوح المحفوظ.
ايوه نعم.
في طبعا ساعتك تعرف 29 سورة بدأت بحروف مقطعة.
ايوه.
فسورة اول سورة نزلت في القرآن بحروف مقطعة سورة القلم. هي ثاني سورة بعد العلق. هو والقلم وما السرون. فسورة فحرف النون ترتيبه في الابجدية 25. فكلمة نون نون، لان انا برضو ليا في اسرار في 29 سوره اللي بدات بحروف مقطعه، وبرضو في بالنسبه للدكتور محمود رضواني بالنسبه لاسماء الله الحسنى، ولما استنبط 78 اسم من القران 21 برضو انا هعرج على التخريج ده لانه تخريج صحيح 100% باكده القران في سوره الرحمن، واخد بال حضرتك؟
نعم.
لان سوره الرحمن 78 هي السوره الوحيده اللي في القران عدد آياتها 78 آية. وهي الصورة الوحيدة من اسم أسماء الله الحسنى. فيها إشارة إن التخريج اللي خرجه فضيلة الدكتور محمود بالفعل هو 78 اسم القرآن، ده صحيح 100%.
يعني من خلال بحثك، من خلال الإعجاز الرقمي في القرآن، في القرآن الكريم، تريد أن تؤكد يعني بحث
التخريج اللي خرجه فضيلة الدكتور محمود 78 من اسم أسماء الله الحسنى 78 من القرآن ده صحيح
21
بتدلله سورة الرحمن، لأن هي السورة الوحيدة اللي هي باسم الأسماء الله الحسنى، وهي دي يعني من أهم الأسماء بعد اسم الله في جلال الله.
طب على أي الأحوال يا أستاذ أمين، أنا عارف طبعا يعني عندك كلام جديد وجميل في بحثك هذا، لكن فرصة أن تتواصل مع الدكتور يعني عبر الهاتف.
يعني أنا أول مرة أسمع منه.
إن شاء الله هو الأستاذ أمين شامة الحقيقة له بحوث، وكلمني الحقيقة في هذا الأمر، وتواصل مع فضيلتك إن شاء الله.
الله يحفظك.
تليفون الدكتور في الكنترول، وإن شاء الله يعني تطرح ما عندك عليه ونتفق في الحقيقة. وقت الحلقة انتهى، وكان عندي سؤال مهم جدا في قضية القضاء المبرم وقضية الجنة والنار. وهل كما تعلمنا من رسول الله سؤال العبد لربه الجنة هل في محاولة لاختراق القضاء المبرم؟ يعني هذا أمر منتهي، لكن كيف يبرم الله قضاء ثم ندعو الله سبحانه وتعالى وهذا شيء لا يمحى
ولا يتغير
ولا يتغير؟ فمش عارف الإجابة هيحتملها الوقت ولا
لا. ببساطة شديدة يعني ممكن المبرم نقول محدش يعرف عنه حاجة، يعني هو لواحد ما يعرفش أصلا هو كم قال الجنة والنار، لكن الرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهو بياخذ بالاسباب، فمن ضمن الاسباب الدعاء ان يدعو الله عز وجل ويساله الجنه
حتى في القضاء المبرم.
المبرم خلاص ما احنا نعرفش هو كل كلامه او شغل البشريه كلها في الاسباب في القضاء المعلق.
نعم
يعني هو بيدعو وفي النهايه المعلق ده عند نهايته يبقى مبرم، يتحول المبرم. وده برضه احنا كل واحد من هذه يحتاج الى
لا أظن كل هذه طبعا عناوين لها يعني تحتها تفصيلات شديدة إن شاء الله نتواها.
يعني هذه الحلقة تعتبر مختصر يعني للموضوع أو تصور عام، علشان لما نتكلم بالتفصيل يبقى احنا فاهمين
طبعا إن شاء الله
إيه العلاقة بين المبرم والمعلق.
يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك دائما مفتاح للخير وللفهم في قضايا العقيدة الكبرى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير والدعاء لفضيلة العلامة الكبير الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. وربما يعني فاتنا أسئلة كان يجب أن نجيب عنها، لكن قضايا العقيدة كثيرة ومتشعبة، نتواصل معها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة لكم مني كل التحية مصطفى الأزهري، وتحياتي لمخرجنا أحمد عبد الوهاب، وعرسنا الغايب بقى مخرج البرنامج هشام المداري. يرجع بالسلامة
مش فاضلنا بقى
ان شاء الله.
الله يكرمه ويرحمه.
السلام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.